السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في صيام التطوع من كتاب بلوغ المرام، ثم نجيب على أسئلة الإخوة الكرام، فنسأل الله من فضله أن يوسع لنا ولكم في الفضل والعطاء والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان من علماء الصحابة، وهو من الأنصار رضي الله تعالى عنه، تلقى العلم في حداثة سنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحوى علما جما غزيرا، فكان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه ونقلا عنه رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أي ما من أحد رجلا كان أو امرأة من أهل الإسلام يصوم يوما في سبيل الله، أي في طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضاته، وقيل في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وهذان معنيان كلاهما يفسر به قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. فسبيل الله يطلق على الجهاد في سبيله، وهذا هو الأكثر في الاستعمال، ويطلق أيضا على العمل الذي يبتغى به وجه الله ويقصد به رضاه سبحانه وبحمده، وكلاهما يمكن أن يفسر به الحديث. فإن إطلاق سبيل الله على الجهاد غالب وكثير، وإطلاقه في معنى الإخلاص لله وإرادة وجهه وابتغاء ما عنده أيضا مستعمل، وإن كان أقل من الأول. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما. يوما هنا نكرة في سياق الشرط، فتفيد أي يوم من الأيام، سواء كان الصوم في فرض أو كان الصوم في نفل، ما دام أنه حقق الشرط وهو أن يكون في سبيل الله. فيوما هنا يشمل صيام الفرض ويشمل صيام النفل، لأنه داخل في هذا العموم. فكل من صام يوما سواء كان فرضا كصيام رمضان أو صوما منذورا أو نحو ذلك من الصيام المفروض، وابتغى بذلك وجه الله عز وجل إيمانا واحتسابا، أدرك هذه الفضيلة. إلا باعد الله بذلك اليوم، باعد الله أي جعل الله تعالى البعد بين هذا الصائم وبين النار بسبب صيامه هذا اليوم 70 خريفا. بعد الله بذلك اليوم أي بسبب صومه عن وجهه النار 70 خريفا. وقوله صلى الله عليه وسلم عن وجهه, ذكر الوجه على وجه الخصوص لأنه أكثر الأعضاء إحساسا بالنار. وذلك لما ذكر الله تعالى عقوبة أهل النار ذكر تلقيهم النار بوجوههم واتقاءهم النار بوجوههم. ومعلوم أن اتقاء النار بالوجه لا يقي بل يحرق ويصلي. ولذلك قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار, فالوجه هو أكثر الأعضاء إحساسا وتأثرا وتأذيا من النار. وإن كانت النار مؤذية لكل أعضاء الإنسان لكن في وجهه على وجه الخصوص من الأذى بالنار ما ليس في سائر الأعضاء. بعد الله بينه وبين, بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار. والوجه هنا إطلاق البعض وإرادة الكل, والمقصود أن يباعده الله بكله بوجهه وسائر بدنه, إذ الوجه يطلق ويراد به الذات في لسان العرب. الوجه يطلق ويراد به ذات الشخص في لسان العرب. فقوله عن وجهه يعني عن ذاته, وذكر الوجه على وجه الخصوص لأنه أشرف ما في الإنسان ولأنه أعظمها تأثرا بالنار. قال بعد الله بينه, بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفة. النار اسم لدار النعيم, اسم لدار العذاب الكامل لأهل الكفر والشرك والمعصية, فهي دار توعد الله تعالى بها أهل الكفر والشرك والعصيان. وقوله 70 خريفة, 70 معروف بالعدد, وقوله خريفا أي سنة, والخريف هو أحد فصول السنة. وإنما سمي ذلك من دون سائر فصول السنة لأن الخريف منتهى العام وبه ينقضي, ويكون قد مر صيف وربيع وشتاء فخريف. وقيل إنه جرى على لسان العرب إطلاق الخريف على السنة, ويصلح إطلاق سائر الفصول أيضا, فيصلح أن يقول 70 ربيعا أو 70 صيفا أو 70 شتاء, لكن يطلق الخريف على السنة في الغالب لانقضائها وانتهائها. وهذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل, والمقصود ب70 خريفا أي 70 سنة. وهل المقصود العدد أي مقصود المقصود 70 سنة بالعد, أم المقصود التكثير؟ للعلماء في ذلك قولان, منهم من يقول إن المقصود ب70 سنة التكثير, لأن 70 في لسان العرب تطلق على الشيء الكثير, ومعنى هذا أن يباعد الله تعالى بينه وبين النار مسافة بعيدة. وقيل إن المقصود العدد, فيكون المعنى باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 سنة, والسير المحسوب هنا بسير الإبل. وعلى كل حال سواء قيل هذا أو هذا فإن المباعدة كثيرة, والأقرب والله تعالى أعلم إرادة التكثير, وأن الله تعالى يجعل النار يجعله بعيدا عن النار بهذا القدر. فالصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقاية يتقي بها الإنسان ما يكره من سيء الأخلاق والأعمال في الدنيا، ويتقي بها ما يكره في الآخرة من النار والعذاب الأليم. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وبه يتبين أن هذه الفضيلة ليست خاصة بالصوم في الجهاد فقط، بل في كل صيام حقق فيه الإنسان الإخلاص فإنه يتقي به النار، وقانا الله وإياكم عذاب السموم. هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى بيان فضيلة صوم التطوع، ففي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم من استحباب صيام التطوع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على صيام يوم من أيام التطوع هذا الفضل العظيم والأجر الجزيل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفة. وهذا الفضل ثابت في كل صيام، سواء كان صيام فرض كصيام رمضان، أو صيام نفل مطلق كيوم من الأيام التي لم يرد في فضلها نص خاص، أو فضل مقيد كصوم عرفة وعاشوراء نحو ذلك، فيكون هذا فضلا زائدا على سائر ما جاء من الفضائل الخاصة، يكون هذا فضلا زائدا على ما جاء من الفضائل الخاصة. فجاء في صيام رمضان فضل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زيادة على باعد الله بينه وبين النار في كل يوم 70 خريفة. جاء في فضل رمضان جاء في فضل صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، زيادة على باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. فهذا فضل زائد على كل فضيلة جاءت في صيام خاص، هذا فضل زائد على كل فضيلة جاءت في صيام خاص، وهذا فضل الله. ولا تقول هذا كثير، فالله أكثر جل في علاه، والله أعظم وعطاؤه أجل وأوسع، فيعطي جل في علاه على القليل الأجر الجزيل العظيم. الصوم لي وأنا أجزي به. وهذا من نماذج تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي الذي يرويه عن ربه: الصوم لي وأنا أجزي به. هذا بعض جزائه، وما خفي أجل وأعظم، فقد جاز فضل الصوم قانون التقدير والحساب. هذه المسألة الأولى من مسائل الحديث. المسألة الثانية استحباب الصوم في السفر لمن لا يشق عليه في صيام الفرض. استدل بهذا الحديث لما ذهب إليه جمهور العلماء من استحباب الصوم في السفر لمن لا يشق عليه الصوم، سواء كان صوما مفروضا أو صوما متنفلا به. ووجهه أن الله رتب هذا الأجر العظيم على الصيام في سبيل الله. وقد تقدم أن من معاني في سبيل الله إيش؟ الجهاد، والجهاد في الغالب يتطلب سفرا، فاستدل بهذا جماعة من أهل العلم منهم النووي وغيره على استحباب صيام الإنسان في السفر إذا لم يشق عليه، استدل بذلك النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. ووجه الدلالة واضح، أن الجهاد في الغالب يقترن بالسفر، فدل هذا على أنه إذا لم يشق الصوم في السفر فالأفضل الصوم، هذا في صيام الفرض. وأما إذا لم يكن فرضا، إذا لم يكن الصوم فرضا فهو بالخيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي لما سأله فقال: يا رسول الله إني كثير السفر وأسرد الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن لا فلا جناح عليه. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الصوم في السفر لمن لا يشق عليه أفضل. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وهو اختلاف العلماء في أيهما أفضل، في أيهما أفضل، هل الأفضل أن يصوم في السفر أو يفطر إذا سافر. جمهور العلماء على أن أفضل الصوم إذا لم يشق عليه، أما إذا شق عليه فالأفضل الفطر. هذا الحديث أيضا فيه مسألة، وهي فضيلة الصوم في الجهاد. وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على فضيلة الصوم في الجهاد، لكن قيدوا ذلك بأن لا يضره الصوم وأن لا يفوت به ما يجب عليه من الحقوق، وأن لا يضعف في لقاء العدو، وأن لا يقصر في مهام الغزو. هكذا قال أهل العلم. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وهذه فضيلة في الصوم في الجهاد، والجهاد من أشرف الأعمال، فيكون قد اجتمع له عملان: الصوم والجهاد. ولكن هذه القيود التي ذكروها في فضيلة الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه قال لهم في سفره صلى الله عليه وسلم: إن ملاقو العدو، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. كأنه يندبهم إلى الفطر صلى الله عليه وسلم، حتى اقتربوا من العدو فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا رضي الله تعالى عنهم. فدل هذا على أن الصوم إذا كان يضعف عن المهام الواجبة في الدفاع أو في قتال أعداء الله فإنه لا يندرج تحت هذه الفضيلة، لأنه يتضمن إضاعة ما يجب من الحقوق وهو القوة والبأس في لقاء العدو. هذه جملة من المسائل التي أفادها الحديث واستدل بها أهل العلم، استدل به أهل العلم فيها. أما الحديث الذي يليه:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيما تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، أن يتقرب إلى الله تعالى بالصوم، وهذا في غير الصيام الواجب، حتى نقول لا يفطر، يعني يسرد الصوم ويتابعه ويواليه حتى يقول الذين يرقبون حاله لا يفطر، أي سيستمر صائما. ويفطر يعني في زمان آخر حتى نقول لا يصوم، أي يسرد الفطر متتابعا حتى نقول لا يصوم. فكان صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع على هذا النحو، يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، فيديم الصوم حتى لا يفطر، حتى يقول حتى يقال لا يفطر، ويفطر ولا يصوم حتى يقال لا يصوم. ثم قالت رضي الله تعالى عنها في الجملة الثانية من الحديث: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. تخبر عما علمته من حاله، فقول ما رأيت الرؤية هنا تصدق على الرؤية البصرية وتصدق على الرؤية العلمية، يعني وما علمته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني لم يدم صومه صلى الله عليه وسلم في شهر حتى استكمله كاملا سوى رمضان. ثم قالت رضي الله تعالى عنها في الجملة الثالثة: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، أي وما علمت من حاله كثرة صيام في شهر من الشهور كما رأته في شعبان، وشعبان هو الشهر الثامن من الشهور الهجرية وهو السابق لرمضان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر صومه، وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يكثر الصوم في شعبان، حتى قالت كان يصومه كله، أي أغلبه، لأن عائشة نفت رضي الله تعالى عنها أنه صام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. فقولها كان يصومه كله المقصود أنه يصوم أغلبه كما بينته الروايات الأخرى، وقيل إن المقصود أنه صام من أوله وآخره فلم يتحاشى شيئا منه، بل صام أوله وآخره حتى صدق أنه صامه كله صلى الله عليه وسلم، وقيل المقصود أنه نوع الصيام فيه على السنوات، فسنة يصوم أوله وسنة أوسطه وسنة آخره حتى صدق أنه صامه كله، أي استوعب أيام شعبان صياما، لكن أن يصومه كله من أوله إلى آخره فهذا ينفيه قولها رضي الله تعالى عنها: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. ولقائل أن يقول إن قوله وما رأيته في شهر أكثر منه صياما يحتمل أنه صامه كله، لكن يجيب على هذا أو يرد هذا الاحتمال قولها وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط، فعلم أنه ليس المقصود بذلك استيعاب الشهر كاملا إنما صوم أكثره. والعلة في كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان قيل إنه يقضي به ما فاته من صيام الأشهر التي كان قد شغل فيها بالجهاد أو بالسفر لطاعة الله عز وجل، فيقضي ما يكون من حقوق الأشهر في الصيام. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله أو أكثره لأجل التهيؤ والاستعداد لرمضان، فهو كالسنة القبلية في الصلاة، فإنه يسن أن يكون قبل الصلاة قد صلى ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فهذا كذاك، فيكون من السنن القبلية في الصوم تهيئا له واستعدادا له. وقيل غير ذلك، والله أعلم بحكمة ذلك وعلته، إلا أنه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان ويكثر من الصيام فيه، وليس في ذلك فرق بين أوله وآخره، وسيأتينا الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا حديث في إسناده مقال، وقد وجهه العلماء على القول بصحته توجيهات سيأتي بيانها وإيضاحها عند قراءتنا في أحاديث ما نهي عنه من الصوم. هذا الحديث فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى أن صيام غير رمضان ليس متعينا، أن الصوم في غير رمضان ليس واجبا. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فدل ذلك على أن ما يفعله من صوم وفطر مستوي من حيث الإباحة والمنع، مستوي من حيث الإباحة والجواز، فليس ثمة ما يمنع من صيام هذه الأيام ولا هناك ما يوجب صيامها. وفيه من المسائل أيضا جواز سرد الصوم إلا أن يوافق ما نهي عنه من الصيام، إلا أن يوافق ما نهي عنه من الصيام. فإن وافق ما نهي عنه من الصيام كصيام العيدين أو صيام أيام التشريق فلا يصح. وفيه من الفوائد جواز التنفل بالصوم في العام كله إلا في رمضان وفي العيدين وفي أيام التشريق، جواز التنفل بالصوم التطوع بالصوم في كل العام إلا في رمضان، فإن رمضان لا يجوز فيه تطوع بالصيام لأن الإنسان مشغول فيه بما وجب عليه من فرض وواجب. وفي العيدين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهما، وفي أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أيام التشريق لا يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فدل الحديث على أن الزمن كله محل للتطوع إلا هذه المواضع التي تقدمت. وفيه من الفوائد استحباب الإكثار من الصوم لقولها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، هذه من المسائل استحباب الإكثار من صوم التطوع، الإكثار من صوم التطوع لقولها كان يصوم حتى نقول لا يفطر. وفيه من المسائل استحباب صيام أكثر شعبان أو استحباب إكثار الصيام في شعبان. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم من فضيلة صيام شعبان لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن فضائل الصيام الثابتة في الأيام لها عدة طرق، من الأيام ما يثبت فضيلته بذكر أجر خاص فيه كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وعاشوراء يكفر السنة التي قبله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجرا خاصا في صيام اليوم، في صيام هذين اليومين. وتثبت فضيلة الصيام أيضا ببيان اختصاصه بالصوم، سبب لاختصاصه بالصوم، وهذا كصوم عاشوراء فإنه يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وقومه. ومن أمثلته أيضا صيام يوم الاثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، ولم يذكر لذلك أجرا إنما ذكر لليوم فضلا، وهذا مما يثبت فضيلة صيام هذه الأيام التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة خاصة وإن لم يذكر في ذلك أجر. وقد يجتمعان كما هو في عاشوراء، فقد اجتمع ذكر فضيلة اليوم بأنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه، وذكر فيه فضيلة خاصة وهي أنه يكفر السنة التي قبله. الوجه الثالث من أوجه ثبوت فضيلة صيام أيام بعينها أن يصومه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر في ذلك فضلا خاصا. ومثال ذلك صوم شعبان، فإنه من الصوم الذي كان يفعله لم يندب إليه بقوله ولم يذكر لصيامه فضلا خاصا، لكنه كان يصومه فثبتت فضيلته بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فضائل الصيام، صيام التطوع، ثبوت ذلك بواحد من طرق ثلاثة. الطريق الأول إيش؟ أن يذكر للصيام فضلا خاصا كصيام عرفة وصيام عاشوراء. الثاني أن يذكر لليوم خاصية دون ذكر أجر خاص، مثال ذلك صوم يوم إيش؟ يوم الاثنين، وكذلك عاشوراء. الثالث أن لا يذكر فضلا خاصا أجرا خاصا في اليوم، وأن لا يذكر فضلا خاصا له أو خاصية لهذا اليوم، وإنما يفعله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه طرق ثلاثة لإثبات فضيلة صيام يوم بعينه أو زمان بعينه. وكله مندرج في ما جاءت به الفضائل من الصيام، ومن ذلك قوله من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أو بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث أيضا يدل على في مسألة، أيضا مسألة من مسائله، أن صيام غير رمضان الإنسان فيه بالخيار، إن شاء استكثر وإن شاء استقل، وهذا تقدم معناه، لكن الإضافة فيه أنه إن شاء قلل من الصيام وإن شاء كثر بناء على ما يفتح الله تعالى عليه من قوة الإرادة وعلو النشاط والهمة. هذه جملة من المسائل المتعلقة بفضيلة الصيام التي أشار إليها هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هنا إشكال أورده بعض أهل العلم في قولها وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، هل هذا يدل على أن أفضل الأشهر للصيام شعبان؟ الجواب من حيث الفعل لم يثبت عنه أنه أكثر صياما في شهر أكثر من شعبان، لكن من حيث القول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم. قال العلماء يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، وفعله أنه منعه مانع من صيام شعبان والإكثار من صيام محرم والإكثار من الصيام فيه. وقال آخرون بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضيلة صيام محرم بعد مدة، ولذلك لم يكن يكثر من الصيام فيه لأنه أخبر به متأخرا، بخلاف شعبان فإنه كان يصومه متقدما. وعلى كل حال لا يلزم من ثبوت الفضل القولي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، فالفضيلة تكفي في أن يرد ما يدل على فضيلة الصيام ولو كان قولا دون فعل. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.